حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
الله أكبر الله أكبر. نعم الله أكبر. هذا يجوز بالحذر من طاعة النساء قد تكون شرا كبيرا، فالمؤمن يحذر ولا يطيعهن إلا فيما ظهر رشده. نعم.
هذا أحسن ما داخل في شؤم المرأة على العموم يعني.
نعم.
أدخل المؤلف في باب شؤم المرأة.
نعم.
يعني الحديث على العموم يعني.
يعني هذا من هذا من. يعني يتقيها. نعم.
باب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية.
يعني أنها صار في حكمها هذه الفوائد، لما عتقت خيرت، دل على أن الرجال إذا عتقت تحت عبد تخير. كذلك في قصتها أنها أهدي لها صدق عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صدقة عليها ولنا منها هدية، دل على أن ما أن الصدقة إذا وصلت محلها جاز الأكل منها لغير من تحل، مثل إنسان فقير عنده زكوات إذا زاره الغني يأكل من طعامه ولا بأس، ولها صدقته صدق عليها طاعة تمر وزاره قدم قدوع يقدح منه ما في بأس، أو من الصدقة غيره، لأن هذا لأنها بلغت محلها. نعم.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
وهذا محل إجماع بين المسلمين، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على الأم والأخت، وجاء الحديث الصحيح في العموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. نعم. وهذا من جوامع الكلم، يحرم من الرضاعة هذا من جوامع الكلم، ولا يتم هذا إلا بشرطين، أحدهما أن تكون الرضاعة خمسا فأكثر، والثاني يكون ذلك في الحولين. نعم. محرم انت مثل النسب.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية.
وأحب لست لك بمخلية غمضها.
فقال نعم قلت نعم لست لك
بمخلية يعني متروكة
نعم. قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قالت عروة وثويبة.
والمعنى أنها محرمة من جهتين، من جهة أنها ربيبة بنت أم سلمة وقد دخل فيها، ومن جهة أنها بنت أخي من الرضاعة، أبو سلمة أخوه من الرضاعة. نعم. وحمزة أخوه من الرضاعة، عمه أخوه من الرضاعة. نعم.
قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
لم ألق بعدكم؟
قال لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه.
لم ألق بعدكم خيرا؟
لا ما في.
سندهم.
ما في شيء.
سالم.
قوله لم ألق بعدكم غير أني كذا في الأصول بحذف المفعول. وفي رواية الإسماعيلي لم ألق بعدكم رخاء. وعند عبد الرزاق عن الزهري لم ألق بعدكم راحة. قال ابن بطال سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم الكلام إلا به.
ساقط المفعول لم ألق بعدكم خيرا أو راحة أو نحو ذلك، المفعول ساقط. نعم.
قوله غير أني سقيت في هذا كذا في الأصول بالحرث أيضا، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة، وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه. وفي رواية الإسماعيلي المذكورة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. وللبيهقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ يعني النقرة إلى آخره، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. باب من قال لا رضاع بعد حولين.
نعم.
لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
والمجاعة حال الحولين، المجاعة حاجة الطفل إلى الرضاعة، وهما الطفلان وهما الحولان، كما قال تعالى أو الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. شر الرضاعة شرطان، أن تكون خمسا فأكثر، وأن تكون في الحولين، لما جاء في الحديث الصحيح إنما لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي الحديث الصحيح إنما الرضاعة من المجاعة، محل المجاعة الحولان.
باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له،
وقال إنه عمك. نعم.
باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه، قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب.
هذا احتج به العلماء على قبول شهادة المرضى ولو أنها واحدة، تقبل رضاعة واحدة، لأن هذا شيء ما يختص به النساء ويعلمه النساء.
باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عنه: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن السيرين:
يعني لا بأس يجمع بين بن زيد وزوجته اللي هي أمها، إذا طلقها أو مات عنها لا بأس. جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي عمه وبين زوجته التي كانت منه، نعم، لأمه أمها. زيد له زوجة مطلقة أو قد مات عنها وله بنت، لا بأس يجمع بينهم. نعم.
وقال ابن السيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن السيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به.
نعم.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
بين.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
بين ابنتي عمه.
ابنتي عم في ليلة. نعم.
عمه.
لا، عم بدونها.
عمته.
بدونها. بين. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
ما يحل. نعم. ما بس. بنات العم وبحث. نعم. بنت زيد وبنت عم. بنت عم زيد وبنت عم محمد مثلا، بنت عم خالد مثلا، المقصود منهم أباها الله بنات العم. نعم.
والدخول في ليلة واحدة، الدخول عليها.
لا بأس.
وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
وقال
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
نعم، هذا الصواب. الوطن المحرم لا يؤثر. نعم. نعم.
ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه.
نعم، إن شاء الله العافية، إن شاء الله العافية. نعم.
وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. نعم. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال: يحرم عليه.
والصواب أن الوطء المحرم لا يؤثر، لو زنى بأخت امرأته أو بغير أم امرأته لم تحرم عليه، لأنه وطء محرم منكر، فلا يكون لها أثار الآثار الشرعية في المحرمية ولا في الصهراء المصاهرة. نعم.
وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل.
نعم.
يعني لا يحرم الوطن المحرم، يعني
نعم
لا يحرم، يعني ما تحرم عليه زوجته. إذا
الوطن المحرم لا يحرم الحرمية لأنه باطل. نعم.
باب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم. ومن قال بنات ولدها، باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع.
نعم يكني الله عن ذلك, يكني الله عن الجماع بهذا المسيس والدخول والملامسة هي الجماع. من هذا قوله جل وعلا أو لامستم النساء يعني جامعتم قبل أن تمسوهن تطعوهن. الدخول كذلك الوطن. نعم التي دخلتم بهن. نعم.
ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة.
ومن قال
بنات ولدها هن من بناتها في التحريم.
نعم نعم بناته وبنات ولدها وبنات بناتها كلهم ضرب واحد كلهم بنات. نعم
فتحرم على زوج بناتها.
نعم.
على زوج بناتها
زوج جدة تحرم عليه بنات بناتها. نعم
لقول النبي صلى الله
عليه وسلم وربائبكم اللاتي دخلتم بهن. نعم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.
نعم حلائل ولده حلائل أبناء ولده كلهن حرام عليه. حلائل أبنائكم زوجات أبنائكم وزوجات أبناء بنيه أبناء الله.
وكذلك أولاد البنات حلائل أولاد البنات
جاءه جدهم.
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا.
نعم لأنه ولد كما قال الحسن إن من هذا سيد. أولاد البنات أولاد الله بنات البنات كذلك بناته بنات أبنيه كذلك كلهم أولاد. نعم.
باب قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير. فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. فقلت إيك هذا من عند الله يمضه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو كان خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال
لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا فيه فوائد منها جواز النظر من المخطوبة لا بأس. وكان هذا قبل أن يفرض الحجاب وقفت عليهم ونظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فيها النظر وصعده. كان هذا قبل فرض الحجاب حين كانت المرأة لا تحجب عن الرجل بل يراها وتراه ثم فرض الحجاب. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيء ولم جلست فقام رجل وقال يا رسول زوج لي هل يكون فيها حاجة؟ الحديث المذكور وهو دليل على جواز النظر للمخطوبة أن لا بأس أن ينظر إليها بأي وسيلة سواء بإذنها وإذن أهلها أو من طريق أخرى ولا تعلمها لكن من دون خلوة يكون ينظرها من دون بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلا ما يدعو إلى نكاح فليفعل. فحديث جابر اذهب فانظر إليها لأن ذلك أقرب إلى حصول المطلوب. وفي هذا من الفوائد بيان حاجة المسلمين في أول الإسلام وما جرى لهم من الحاجة والفقر وأن هذا الرجل لم يستطع غير إزاره يدل على أنه أصابهم في المدينة شدة عظيمة وحاجة. وفيه جواز التزويج بالقرآن لمن فقد المال ولا بأس أن يزوج أن يعلمها ما تيسر من القرآن كما في الرواية الأخرى فعلمها من القرآن. إذا زوجها لا يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو ما أشبه ذلك فلا بأس عند عدم المال.
باب من قال لا نكاح إلا بولي. لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال وأنكحوا الأيامى منكم.
وهذا كله خطاب الأولياء فدل على لا بد من الولي. ولهذا في الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاون حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
الحمد لله الذي شرع للعباد ما فيه صيانة أنسابهم وصيانة نسائهم، حرم الله هذه الأنكحة إلا ما كان من طريق الشرع من طريق الولي والإذن والشهود حتى لا تقع الفواحش والمنكرات واشتباه الأنساب. نعم، هذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
الواجب على المؤمن أن يتقي الله اليتيمة ويختار لها الزوج الصالح ولا يعضلها رجاء أن تموت ويرثها، هذا من المنكرات، ولكن متى جاء الصالح الزوج الصالح زوجها. هذا حق الواجب على ولي اليتيمة كعمها وأخيها وجدها. نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة. فقال عمر رضي الله عنه لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عيون سعان الحسن قال فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجها إياه.
هذا يدل على أنه لا بأس أن يعظ الرجل ذريته على الرجل الصالح أن زوجها إياه كما فعل عمر في قصة حفصة، لا بأس لأنه وليها يحب لها الخير، فإذا عرضها على بعض الأخ الطيبين فلا بأس بذلك إذا رضيت بذلك، لأن الرجل قد يعلم لها من المصلحة ما لا تعلم هي، فإذا علم أن هذا الشخص مناسب وشاورها ورضيت فلا بأس أن يخطبه لها. وفي قصة معقل الدلالة على ما يجوز للولي أن يعضلها ولو في زوجها الأول، فطلقها ثم أراد الرجوع إليها والطلاق رجعي بعد العدة فلا بأس زوجه إياها ولا يمنعها، ولهذا انكر الله ذلك قال فلا تعضلهن. والمقصود من هذا أنها إذا خطبت وجب على الولي أن يزوجها إذا كان الخاطب كفعا ولو كان قد طلقها، ما دام الطلاق لا يحرمها طلاقا واحدة أو اثنتين. نعم.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.